بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: فصل. قراءة القرآن من المصحف. أفضل من القراءة على ظهر قلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، لأنهم يعتمدون على حديث ضعيف في هذا الباب، فتجتمع القراءة والنظر، هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا من الشافعية، والإمام أبو حامد الغزالي ليته صان كتابه عن النقل عن الغزالي لما قد سبق معنا قبل من بيان حاله، وأنه جمع تصوفا وفلسفة. نعم. وليس لأهل أن يقال فيه إمام، إذا نظرت في طوامه تجد أنها كثيرة وكبيرة. قال: وجماعات من السلف، ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم، وقد سبق الكلام على إحياء علوم الدين، وأنه أقدر أن يسمى بإماتة علوم الدين، هو كتاب يخدم التصوف الفلسفي إلى مستوى غلاة الصوفية كالقائلين بالوحدة والحلول، صلى الله العافية والسلام. قال: ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثير من السلف ولم أرى فيه خلافا. قال: ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فتختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة من المصحف وعن ظهر القلب، وتختار القراءة عن ظهر القلب لمن يكمل بذلك خشوعه وتدبره ويزيد على خشوعه وتدبره، لو قرأ من المصحف لكان هذا قولا حسنا. والظاهر أن فعل السلف وأن كلام السلف وفعله محمول على هذا التفصيل. على كل، أما القراءة في الصلاة فالأولى أن يقرأ من حفظه ولو كان يحفظ قليلا، فالإمساك المصحف تقليب ما يذهب الخشوع، لكن كأن كلامه على القراءة التي عبارة عن مراجعة وتلاوة. ولا شك أن الأثبت للشخص أن ينظر ما هو أعون له على الخشوع والتدبر، وقد لا يتأتى القراءة عن ظهر قلب إلا لمن كان متقنا جدا. وعلى كل، ممكن يجعل الإنسان لنفسه تلاوة يستمر فيها من القرآن نظرا حتى وإن كان يحفظ المصحف، لأن هذا ما يثبت الحفظ، ما يثبت الحفظ. وقد سئل الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن دواء الحفظ، فقال: تقوى الله عز وجل ومداومة النظر، أي في الكتب، في المصحف، القرآن وفي كتب الحديث. فنعم. وجاء عن بعض الترغيب بإدامة النظر في المصحف، يعني مسعود: أديم النظر في المصحف. نعم. وتفصيله لا بأس به إن قيل به في القراءة خارج الصلاة، أما في الصلاة فكما سمعت له لا أن يقرأ من حفظه ولو كان قليلا. قال: فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين، وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. قال: أعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة. مجتمعين إن أراد أنهم يجتمعون فيقرؤون بصوت واحد فهذا لا دليل عليه، وليس معهودا من فعل السلف. يجتمع مثلا مجموعة ويقرؤون بصوت واحد، ولكن كأنه يقصد أنهم يجتمعون فيقرؤون واحدا بعد الآخر. إن أراد هذا فلا بأس إذا كان على سبيل التعليم، تعليم والعرض أو التلقين ونحو ذلك. وبالمناسبة أخونا حسن حضرمي حفظه الله عنده خير في هذا، فنحب من إخواننا الذين يشعرون من أنفسهم ضعفا بما يتعلق بالقراءة، قراءة القرآن، أن يتفقوا معه على وقت يفتح لهم درسا في التلقين، تلقين القرآن، ويصححون قراءتهم ويستفيدون من ذلك. وقد قرأ على مشايخ أفاضل في هذا الباب، فكل يستفيد من الآخر. بارك الله فيكم. تتفقون معه على وقت معين أنسب له، وينظر الذي يراه مناسبا من حيث الطريقة وهكذا، ولا يزهد الشخص في هذا. تصحيح القراءة من المطلوب. أنت مهيأ أنك تخطب بالناس وتصلي بهم، فعندما تلحن في قراءتك ويلحظ اللحن عوام الناس يمقتون هذا الشخص ويقولون: أين تعلم هذا وأين درس؟ فتصحيح القراءة أمر مطلوب وأمر يكون من أولويات طالب العلم، فإنك مهيئ للصلاة بالناس وللخطابة. نعم. والاهتمام بكتاب الله أمر مهم ومطلوب، ولا ينبغي أن يغفل هذا الجانب. ونحن بحمد الله نلاحظ تحسنا من كثير من إخواننا، يعني مقارنة بما كانوا عليه قبل ثم الآن، نجد كثيرا من الإخوة حسنوا كثيرا في هذا الباب والحمد لله. ومع ذلك نقول مزيدا من الاستمرار في هذا الخير وفي الحرص على تقويم اللسان في قراءة القرآن. والأمر يحتاج إلى تمرين وكثرة قراءة، كما قال ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بكفه بفكه. تحتاج إلى أن تريض فمك على القراءة حتى يستقيم اللسان، يستقيم اللسان، بعد ذلك تستريح جدا في قراءتك. قال: فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنه قال: ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث في صحيح مسلم، عزوه إلى مسلم أولى. وينتبه على أنه ما يلزم من هذا الحديث، بارك الله فيكم، ما يلزم منه أن يجتمعوا في القراءة على صوت واحد أو في الذكر. وقد استدل السيوطي في رسالة في ضمن الحاوي في الجهر بالذكر لف لف أدلة كثير منها لا يصح، وما صح منها ليس فيه دلالة على مشروعية الاجتماع للذكر، والله المستعان. استدل مثل هذه النصوص مثلا: ما من قوم يذكرون الله، يذكرون الله نعم، لكن ما في دلالة أنهم يجتمعون ويذكرون بصوت واحد. تعرفون أن ابن مسعود أنكر على أولئك القوم الذين اجتمعوا حلق حلق وعليهم رجل يقول سبحوا مياه كبروا مياه. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وهذا أيضا فيه مشروعية الاجتماع على تلاوة كتاب الله، لكن ليس فيه أن هذا يكون بصوت واحد، وإنما كما سمعت اجتماع على التلاوة إما واحد بعد الآخر، وكذلك المدارسة وطلب العلم داخل في هذا. قال: وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن. يباهي بكم الملائكة. قال: والأحاديث في هذا كثيرة، وقراءة القرآن من ذكر الله. قال: وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا. ولم يصح عن ابن عباس هذا. وروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعا. أما أولا هذا لم يصح عن الدرداء، ثانيا قراءة القرآن على سبيل التعليم والتلقين يجوز ويصلح، مثلا المدرس يقرأ والطلاب يقرؤون معه جميعا، باعتبار أنه إن لم يتمكن من إقراء كل على حدة، كل واحد على حدته، فلو أن يقرأهم يقرؤون بعده جميعا لا إشكال في ذلك على سبيل التعليم. فقد لا يتمكن المدرس أن يقرأ كل طالب لوحده. قال: وروى ابن أبي داود فعل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين. نعم، في باب الدراسة والتعليم يجوز ذلك. وعن حسان بن عطية والأوزاعي أنهما قال: أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في قدمته على عبد الملك، كان يقصد عبد الملك بن مروان. والأسانيد في أضعف. هشام بن إسماعيل المخزومي قال ابن كثير: كان نائبا على المدينة النبوية، وهو الذي ضرب سعيد بن المسيب لما امتنع من البيعة لوليد بن عبد الملك قبل أن يموت أبوه، ثم عزله عنها الوليد وولى عليها عمر بن عبد العزيز. قال: وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب أنه أنكر هذه الدراسة وقال: ما رأيت ولا سمعت ولقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت أحدا فعلها. ولا سيأتي توجيهه، وهذا ثابت عن هذا عن الضحاك. قال: وعن ابن وهب قال: قلت لمالك: رأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختموها، فأنكر ذلك وعابه وقال: ليس هكذا كان يصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرفه، يعني الاجتماع والقراءة بصوت واحد على قصد التلاوة. أما التعليم كما سمعت، إذا لم يتمكن المدرس من إقراء كل طالب على حدته فله أن يقرأهم يقرؤون بعده. قال: فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل، فهو متروك، أي متروك العمل به. والاعتماد على ما تقدم من استحبابها، لكن للقراءة في حال اجتماع شروط قد بيناها ينبغي أن يعتنى بها، والله أعلم. وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوص كثيرة. كأن النووي رحمه الله يميل إلى مشروعية الاجتماع على القراءة عموما، سواء تلاوة أو تعليم، وهذا فيه نظر، فيه نظر. لكن كما سمعت إنما يشرع ذلك في حال تعليم المدرس عددا من الطلاب لا يستطيع أن يقرأ كلا على حدته، ما فيه إنكار، ولا يزال الناس على هذا. أما أنها تتخذ عبارة عن سنة حيث يجتمعون ويقرؤون دائما كما يحصل من بعض الصوفية وغيرهم، فهذا من المحدثات، يعني لسان حالهم الاجتماع للذكر عموما، سواء في قراءة قرآن أو ذكر، حتى أذكار بعض الصلاة. في بعض الأماكن تجد بعض الصوفية يجتمعون وبصوت واحد، هذا من البدع. قال: وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة فيها نصوص كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: دال على الخير كفاعله، حديث أبي مسعود في مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بتسكين الميم حمر، أي سأل بن سعد، والخطاب لعلي بن أبي طالب. قال: والأحاديث فيه كثيرة، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك. هنا فائدة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال: هذا أي القراءة بصوت واحد على سبيل التعليم لا بأس به، كما يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد، وإن كان على سبيل التعبد يجتمعون للقراءة بصوت واحد يتعبدون بذلك، يرون أنه أفضل من القراءة الفردية، فبدعة، لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا عن التابعين. كلام العلامة العثيمين في شرح الأربعين النووية. إلى هنا والحمد لله.